بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن الصحابة الذين وصلنا إليهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الإمام الجبل الفقيه، فقيه الأنصار. يقول ابن سعد في ترجمة أبي بن كعب بعد ما ذكر أن له من الأولاد الطفيل ومحمد، ويقول كان أبي شهد العقبة مع 70 من الأنصار، في رواية كل من نقل ذلك. إذن هو عقبي، إذا قيل عن الأنصاري عقبي يعني شهد العقبة، والعقبة أمرها عظيم، لأنهم جاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى أن يمنعوهم مما يمنعون منهم أنفسهم أولادهم، وحاربوا العرب كافة. أحدهم قال يا قوم، وقال أيضا العباس، هذه البيعة ليست سهلة، الآن أنتم تنصبون نحوركم للعرب كافة، سيرمونكم عن قوس واحد، فإن كنتم ستفون ولا دعوه هو أعذر لكم أمام الله وأمام خلق. قال وكان أبي يكتب في الجاهلية قبل الإسلام، قال وكانت الكتابة في العرب قليلة، كانت العرب أمة أمية، علومهم كما ذكر ابن خلدون وغيره، علوم العرب ما كانت مدونة، كانت علومهم في قلوبهم في عقولهم وفي إدراكهم وتصورهم، ما كانوا يكتبون. وتجد علوم العرب يعني فيها ذكاء حاد، الفراسة والقيافة والنجوم والفلك والرؤية والعبارة والأخبار والشعر، تجدها كلها ذكاء حاد لكنه غير مدون، لأن التدوين أحيانا يفسد العلم. وهذا ترى يجر إلى مسألة، وهي أن علم الصحابة هو علم العرب، علم حاد لكنه حي، لما دون العلم وكتب أحيانا ضاق وتخشب وجمد، يعني وضع في قوالب، وهي طريقة العجم، لأن العجم أهل صنعة، يحبون دائما تحويل أي شيء إلى صنعة إلى مهنة، فحولوا العلوم الشرعية إلى مهنة ووضعوا لها قوالب وقواعد وأصول وأشياء، هي من ناحية ربما نظمت بعض العلم وبعض التفقه، لكن من ناحية أخرى ترى ضيقت وسببت إشكالات كثيرة. الصحابة ما كان عندهم شيء مكتوب، العلم يتلقونه ويفهمونه ويتركونه في حياته وفي سعته. قال وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان أبي يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه العظيمة أن الله أمر تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أبي القرآن، وبكى كعب منه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم سماني الله باسمي واسم أبي، الله في الملأ الأعلى يقول اقرأ على أبي ابن كعب، قال نعم سماك باسمك واسم أبيك، فبكى كعب، شرف عظيم، رب العزة جل وعلا يسمي أحد عباده باسمه واسم أبيه، ويأمر نبيه وأحب الناس إليه أن يقرأ عليه، شوف كيف رفعهم الله، اقرأ على أبي بن كعب، فقرأ عليه سورة الكافرون. وفي حديث أنه قال أقرأ أمتي أبي، في حديث قال خذوا القرآن من 4 منهم أبي. وفي حديث آخر يدلك على فقهه رضي الله عنه، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله أعظم لأبي، وما سمعه يعني ما جاه وحي، فقال الله ورسوله أعلم، قال أسألك أي آية من كتاب الله أعظم، فالصحابي هو يقرأ يتدبر، وقع سبحان الله قلبه وفقهه لما قرأ القرآن على أن آية الكرسي لها شأن عظيم بدون ما أحد يعلمه، فقال له إن كان شيء فهي آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، كناه بكنيته وهنأه بالعلم، العلم أنك تقرأ الآيات وتنزلها منازلها وتعرف قدر الآية هذه، يعني كونك تكتشف أن هذه أعظم آية في كتاب الله بدون ما أحد يخبرك، معناه أن هذا تم عن طريق تدبر وفهم، فلذلك هنأه بالعلم الذي في صدره، قال ليهنك العلم أبا المنذر. يقول هنا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله، ترى في شبه، النبي عليه الصلاة والسلام من أفرس الناس ويعرف ما يكمل، الآن لو تدبر الذي آخى بينهم من المهاجرين والأنصار تجد فيه تطابق، يعني فيه التكامل وتطابق، يؤخي بين هذا وهذا يكمل بعضهم بعضا. فكان نصيب أبي من المهاجرين طلحة بن عبيد الله، وفي تشابه كبير بينه وبين طلحة، وبعضهم قال آخى بينه وبين سعيد بن زيد، وكلهم من العشرة. شهد أبي بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتخلفون عنه رضي الله عنه. يقول الواقدي: حدثني إسحاق بن يحيى عن عيسى بن طلحة، لأن طلحة أبناءه على أبناء الأنبياء، قال: كان أبي رجلا دحداحا ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني رجل ربعة من الرجال ليس بقصير ولا طويل. وعيسى بن طلحة يعرف أبي لأنه أخو والد، آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين والد. وأيضا من طريق آخر عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال: كان أبي أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبه. إذن أبي من الصحابة اللي ما كانوا يغيرون، ربما غير مرة واحدة وربما غير، مثل علي رضي الله عنه كان أبيض الرأس وأبيض اللحية، والسنة الأكمل التغيير. وقال هنا يقول عن أبي نظرة عن الجريري عن أبي نظرة قال: رجل منا يقال له جابر أو جويبر، طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، وإلى جنبه رجل أبيض الشعر وأبيض الثياب إلى جنب عمر، فقال هذا الرجل: إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجازى بها في الآخرة. هذا الرجل يريد حاجة من الدنيا، فقال يذكره، قال: ترى الدنيا هي بلاغ وزاد إلى الآخرة، وفيها أعمالنا إلى الآخرة. يقول هذا الرجل: فقلت لعمر: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب، وهي تزكية من عمر له، ربما سأله بحضرته ويكون هذا إذا أمنت الفتنة، وربما سأله بعدما قام. وفي أثر أيضا آخر قال: رأيت أبي أبيض الرأس واللحية، كان هو قد شاب، يعني عمر حتى شاب. وفي لفظ آخر عن عتي السعدي قال: قدمت المدينة فجلست إلى رجل أبيض الرأس واللحية يحدث، وإذا هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر بالسند أن أبي قال لعمر يسأله، يقول: ما لك لا تستعملني؟ ليس حرص على الإمارة لكن يسأل عمر، فقال: أكره أن يدنس دينك. أن يدنس دينك، يعني ما في أحد إلا عاد الصحابة اللي جاهدوا أنفسهم، ما في أحد تولى شيء من الإمارات إلا لم يجاهد يصيبه دنس. فقال عمر: أكره ذلك عليك، إذا صحت هذه الرواية، وهذا والله صحيح. أحد الإخوة لا إمارة ولا ولاية، فقط تولى إدارة معهد علمي، ويقول: أنا من سنتين أتوب إلى الله من تلك الفترة، أصابني فيها شر عظيم، أصابني فيها نفاق، وأي حفلة في البلد لازم ألبس البشت وأحضر معهم ولو كنت كاره، وأرضى بالموسيقى ولا أرضى بنفاق وأنا موجود، وتأتيني تعاميم من الإدارة فيها بعضها نفاق فقط، ولا بد تطبقها ولا بد تفعل كذا. يقول يدنس دينك قطعا إلا من رحم الله. مذكر الحديث المشهور وسنده هنا ما شاء الله. يقول ابن سعد: أخبرنا عفان بن مسلم اللي هو الصفار عن وهيب بن خالد، وأخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا سفيان، كلهم قالوا أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب. وذكر أيضا الحديث الآخر اللي تقدم أن الله تبارك وتعالى قال: أمرني أن أقرأ عليك، قال: سماني لك، قال: الله سماك لي، فجعل أبي يبكي. قال قتادة: نبئت أنه قرأ عليه لم يكن. وفي أثر آخر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي أنه كان يختم القرآن في 8 ليالي، وكان تميم الداري يختمه في 7 ليالي. سبحان الله، شوف أين تقضى أوقاتهم. أنت لو جربت عرفت أنهم كانوا فعلا أهل عمل، لو جربت أنك تختم القرآن كل أسبوع طول حياتك، مو في رمضان فقط، طول حياتك تختم القرآن كل أسبوع، فيدل على أن فيه وقت كبير من أوقاتهم اليومية، ليس من فضلات الأوقات، من صلب الأوقات كان للقرآن رضي الله عنه. وعن أبي قال: أما أنا فأقرأ القرآن في 8 ليالي. وعن زر بن حبيش قال: كانت في أبي بن كعب شراسة، يعني خشونة في طبعه وفي حد، فقلت له: يا ابن المنذر، ألن لي من جانبك، فإني إنما أتمتع منك، يعني أستفيد منك وألحق باقي عمرك، ألن لي من جانبك. وهو الصحابي إذا رأى الرجل مثل زر يرغب في العلم يلين له الجانب، لكن كان في هكذا. وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن مسألة، فقال: يا ابن أخي، أكان هذا؟ وقعت هذه الفتوى؟ ابتليت بها؟ مضطر إليها؟ قلت: لا. قال فأجمنا، عندنا هنا فأحمنا فأجمنا، يعني اتركنا في استجمام وفي حتى تكون، فإذا كانت اجتهدنا لك رأينا. لأن هذه المسألة ما كان عندي فيها نص، وتحتاج إلى بحث في النصوص وإلحاقها بأشبه النصوص بها، تحتاج إلى عمل، الاجتهاد هذا عمل. فلذلك أنا لماذا أتكلف عمل لم يقع وأترك العمل الواجب علي؟ فكان الصحابي ربي السائل أنك لا تسأل إلا عما ابتليت به، اشتغل بالعمل، إن هذا يفتح باب الجدل. سبحان الله، هذا الفهم لما فقد أصبح الناس الآن يسألون ولا يعملون، كما قال ابن مسعود، سأله رجل عن مسألة فالتفت إلى الصحابي بجانبه قال لماذا يسألوننا؟ قال يسألونك ولا يعملون، بس وده يدري رضي الله عنه. وعن عتي بن ضمرة السعدي، هذا يعني جاء الكعب في آخر أمره، قلت لأبي بن كعب ما لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتيكم من البعد نرجو عندكم الخبر أو الخير أن تعلمونا، فإذا أتيناكم استخففتم أمرنا كأننا نهون عليكم، يعني عاتب، يقول نجيكم مكان بعيد ونبغى العلوم ونبغى الخبر ونبغى، وأنتم كأنكم ما. فقال أبي والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لا أقولن فيها قولا لا أبالي، استحييتموني عليها وقتلتموني، إن حييت وإن قتلت سأخبركم. فلما كان يوم الجمعة من بين الأيام أتيت المدينة فإذا أهلها يموجون بعضهم في بعض في سككهم، فقلت ما شأن هؤلاء الناس؟ قال بعضهم أما أنت من أهل هذا البلد؟ قلت لا. قال فإنه قد مات سيد المسلمين اليوم أبي بن كعب. قلت والله إن رأيتك اليوم في الستر أشد مما ستر هذا الرجل يعني إنه كان سيقول قول ومات في الجمعة، وهو إنه قال إن عشت إلى الجمعة، وكأنه الآن ما أراد الحياة فمات قبل أن يقول هذا الشيء. لكن هذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا السؤال إن قال ما لكم نأتيكم من مكان بعيد نريد عندكم الأخبار وأنتم تستخفون بأمرنا، في فرق بين منهجين، هذا هو اللي سبب الإشكال عند السعدي، هذا في فرق بين منهجين، الصحابة العمل العمل، والقول هذا إنما هو الاستجمام، واللي بعدهم القول القول والعمل الاستجمام، هذا هو الفرق. لذلك الصحابي مو فاضي يجلس معك ويكلمك ويسولف ويخبرك الأخبار، يريدك أن تكون مثله، تختم القرآن كل سبع وتقوم الليل وتجاهد وتعلم العلم وتقرأ القرآن، اعمل، لأنك أنت إذا عملت أغلقت عليك أبواب كثيرة من الإشكالات والجدل. ما يقتل الإشكالات مثل العمل، ولا يحيي الإشكالات ويثيرها مثل الجدل والسؤال اللي بدون عمل. وقال السعدي هذا قدمت المدينة في يوم ريح وغبرة وإذا الناس يموج بعضهم في بعض، فقلت ما لي أرى الناس يموج بعضهم في بعض؟ قالوا أما أنت من أهل هذا البلد؟ قلت لا. قالوا مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس فيه حلق يتحدثون، فجعلت أمضي الحلق حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، قال فسمعته يقول هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة ولا آس عليهم، أحسبه قال ذلك مرارا، فجلست إليه فتحدث بما قضي له ثم قام، فسألت عنه بعد مقام قلت من هذا؟ قالوا هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. كان عمر لما قال هذا سيد المسلمين ركبته هذا الاسم وهو سيد رضي الله عنه. قال فتبعته حتى أتى منزله فإذا هو رث المنزل، رث الهيئة يعني ليسوا أهل تأنق، ليسوا أهل قدر، حاشاهم ذلك، لكن ليسوا أهل تأنق وتوسع في الدنيا في منازلهم، أهل اقتصاد. قال فإذا رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه بعضا، يعني مضطرد في كل حياته، في منزله وفي ثوبه وفي كلامه وفي عمله، فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم سألني ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال أكثر مني سؤالا، يعني أكثر الناس سؤالا، أنتم مشهورين بالأسئلة. شوف هذا هو سبب سؤال السعدي لما قال لا تلين لنا الجانب وزر بن حبيش. قال لما قال ذلك غضبت فجثوت على ركبتي ورفعت يدي هكذا وصف حيال وجهي، فاستقبلت القبلة وقلت اللهم نشكوهم إليك، إنا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونرحل مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا لنا. قال: فبكى أبي وجعل يترضاني ويقول: ويحك، لم أذهب هناك، لم أذهب هناك، يعني خاف من الدعاء، يعني ما هذا قصدي. قال: ثم قال: اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخاف في لومة لائم. فلما قال ذلك انصرفت عنه، جعلت أنتظر الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصة من الناس لا أجد سكة إلا يلقاني فيها الناس. فقال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: إنا نحسبك غريبا. قلت: أجل. قالوا: مات سيد المسلمين أبي بن كعب. قال: فلقيت أبا موسى بالعراق فحدثته حديث أبي، فقال: والأفه لو بقي حتى تبلغنا مقالته، يعني حتى ننظر ماذا قال. يمكن يقول الواقدي: هذه الأحاديث في موت أبي على أنه مات في خلافة عمر، ورأيت فيما رأيت أهله وغير واحد من أصحابه يقولون مات سنة 22 بالمدينة، وقد سمعت من يقول إنه مات في خلافة عثمان سنة 30، وهو أثبت هذه الأقاويل عندنا، وذلك أن عثمان أمره أن يجمع القرآن. وقال محمد بن سيرين: إن عثمان جمع 12 رجلا من المهاجر من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن رضي الله عنه. هذا ما ذكر ابن سعد في ترجمة أبي. كذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو طلحة زيد بن سهل، قال هو زيد بن سهل بن حرام ابن الأسود بن حرام، وكان أبوه أبو طلحة غلب عليه واسمه زيد. يقول إن قال في أحد المغازي: أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في سلاحي صيد، إما من الصيد ولا من المشركين. شهد أبو طلحة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 في روايتهم جميعا، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدب أبو طلحة رضي الله عنه، هذا الرجل أمر عجيب للغاية ومغفول عنه كالعادة، ما يعرفون الناس، كان ما تخرج سرية إلا خرج فيه، وكان محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام وقريب منه، وكان عنده علم، هو يعني عنده أحاديث يرويها وعنده علم، وكان له اجتهاد أيضا، لكن من اجتهاده المشهور عنه أنه ما كان يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صيام الصحابة، لأنه كان مشغول بالجهاد بالمغازي، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام، ما كان يفطر للعيدين فقط أيام التشريق والباقي كله يصوم. فكان من اجتهاده أنه كان يأكل برد، فيما ذكروا عنه البرد، هذا إذا جاء مطر يأكل برد، ويقول هذا لا طعام ولا شراب، وهذا ما وافقوا عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. المراد أنه كان صاحب اجتهاد وصاحب غزو وصاحب قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد أبو طلحة في مكان إلا هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا من خيبر النبي صلى الله عليه وسلم سقطت صفية، وإذا أقرب الناس إليه طلح، فأراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المرأة المرأة، يعني ألقي عليها ثوب، سقطوا من الناقة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن إحدى بناته قال: ينزل في القبر من لم يقارف أهله البارح، يعني لم يجامع أهل البارح. فكان أبو طلحة هو اللي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا، فنزل ووضع بنته في اللحد، وفي عبادته وفي إنفاقه، يعني أكبر عقار في المدينة عقار أبو طلحة، كان فيه 600 نخلة. ولما نزلت قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مباشرة آية واحدة أخذت بمجامع قلب الصحابة، قال: يا رسول الله إني أرى الله يأمرنا بالنفقة مما نحب، وأحب مالي إليه هذا، أكبر عقار في المدينة. يعني تصور لو أنك الآن في الرياض أكبر عقار والأنظار كلها متجهة إليه، وإني أخرج منه لله. فضعه يا رسول الله حيث أحببت، فقال: بارك الله لك، وأرى أن تضعه في الأقربين. فقسم على 3 من أقاربه، منهم حسان بن ثابت يجتمع معه في الجد السادس، وترك أنس ربيبه ابن أم سليم زوجة أبو طلحة، لأنه ما أراد أن شيء يرجع له، يعني يرجع لأنس أم سليم ويرجع له، وأنس كان صغير ليس في وقت الحاجة، وزع عليهم خرج منه لله. وكل قصصة عجيبة أبو طلحة، يعني في كل أمره إنفاق، عبادة، جهاد، صيام، علم، خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى أكرمه، متى نوه به؟ في حجة الوداع أمر في المجمع الأعظم 100,000، أمر الحاجم أن يحلق نصف شعره وقال هذا لأبي طلحة لأنه كان مبارك، والنصف الآخر يقسمونه بين الناس شعره شعره، تصور، وكانوا يضعونها في الماء ويستشفون، وضع الله فيها بركة. فتصور يعني كون الناس كلهم يشتركون في نصف وأبو طلحة له نصف، هذا كله تنويه به أمام الناس كلهم. يقول آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وتجد شبه الأرقم هذا صاحب الدار وله أعمال جليلة ولكنه ما يعرف. يقول أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحدا من القوم إلا يميد تحت حجفته من النعاس. وفي لفظ آخر قال كنت في من أنزل عليه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. أحد على الهزيمة والأمر اللي أتاهم، ومع ذلك ألقى الله عليهم النعاس، لكن ألقاه على طائفة منهم، وطائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أبو طلحة لم يكن من هؤلاء، كان من الذين ألقي عليهم النعاس حتى إن سيفه يقع منه. في لفظ آخر حديث بالسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1,000 رجل، صوته بس في الجيش يثبت الناس، لأن رجل مقدام شجاع. أحيانا وجود رجل واحد في الجيش خير من 1,000، لأن هذا الرجل هو عقدتهم، هو اللي ثبتهم، هو اللي ينفع الله بهم، هذا صوته. قال أبو محمد بن عمر وكان أبو طلحة رضي الله عنه صيتا أيضا له صوت عظيم، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في فنون القتال وفي ثبات وفي الشجاعة رضي الله عنه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم 20 من الكفار. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته لما حلق بدأ بالشق الأيمن قال هكذا، ووزعوا بين الناس فأصابهم الشعرة والشعرتان وأقل من ذلك وأكثر، ثم قال بالشق الآخر هكذا وقال أين أبو طلحة، يستدعيه على رؤوس الناس. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لمن أبلى بلاء حسن، والآخر أعظم، فدفعه إليه. قال محمد يعني بن سيرين وهو أحد الرواه فحدثت به عبيدة فقال إن قد أصبنا عند آل أنس منه شيئا، يعني ورثوه بعد أبو طلحة ووصل إلى حتى عبيدة السلماني وجد عند أنس بعضه، فقال عبيدة لأن يكون عندي منه شعرة أحب لي من كل صفراء وبيضاء في الأرض. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يضع البركة حيث يشاء، هذا خاص به، لا يلحقه في ذلك لا صحابة ولا أولياء ولا غيره. وقال محمد بن سيرين لما حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة حلق، كان أول من قام فأخذ شعره أبو طلحة، ثم قام الناس فأخذوا. وقال أنس دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طلحة فرأى ابنا له يكنى أبا عمير حزينا، وكان إذا رآه مازحه عليه الصلاة والسلام، فقال ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ قالوا مات يا رسول الله نغره الذي كان يلعب به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا أحد أبناء أبي طلحة. الشاهد أنه كان يدخل عليه ويزوره في الحديث المشهور لما استضاف أهل الخندق كلهم. وقال يزيد، يقول ابن سعد أخبرني يزيد بن هارون شيخ أحمد قال أخبرني حميد الطويل عن أنس، شوف قصر الأسانيد ووضوحها، أن أبا طلحة كان يكثر الصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أفطر بعده، يعني في عهده كان يكثر، لكن بعده بعد ما مات ما أفطر إلا في مرض أو سفر أو عيد حتى لقي الله عز وجل. وهذا فيه إن سرد الصوم كما قال مالك في الموطأ، صيام الدهر المنهي عنه هو أن تصوم الأعياد، وأما من أفطر الأعياد فإنه لا يصدق عليه أن صام الدهر، وإنما سرد الصوم. وفي اللفظ الآخر أيضا بسند جيد، سند واضح، عفان بن مسلم يقول للمؤلف أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض، لأنه كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالنفع المتعدد في الجهاد والعلم وطلبه، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم. وقال أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وأبو طلحة ترس له، يعني السهام تقع في نحره دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان رامي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أبو طلحة يرمي يخرج رأسه من خلفه ينظر في مواقع رميه، لأن ما تقع إلا في كبد مشرك ما يضيع السهم. قال: فكان إذا ما رفع رأسه ينظر أين وقع سهمه، يرفع أبو طلحة رأسه ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك، رضي الله عنهم، لعن الله من سبهم أو أبغضهم. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش معنى يشور؟ يعني يبذل نفسه ويقول: إني جلد يا رسول الله، وجهني في حوائجك، مرني بما شئت. مع أن رجل كبير، هذا الرجل كان يعني كبير في السن، ومع ذلك فيه من ما نسميه الآن بخفة النفس وطيب النفس. فكان يعني يبذل نفسه ووقته، يقول: يا رسول الله بس ابعثني في حوائجك، أقضي لك حوائجك، مرني بما شئت. وقال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة اكتوى وكوى أنسا من اللقوة. اللقوة ما هي؟ اللقوة الآن نسميها نحن مرض الوجه، وهو نوع من الشلل، شلل مؤقت، يكون هذا الوجه نصف الوجه يصيبه كسل، ما يتحرك هذا الوجه، يسمونه عندنا مرض الوجه، يحجبونه 7 أيام ويكونه أيضا. واضح المرض ها؟ إيه مرض الوجه هذا اللي ها؟ لا، الشلل النصفي دائم. إيه العصب السابع كل وجه هذا ينسحب يثقل الجانب هذا، هذا اللقوة. وقال: أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. قال محمد بن عمر، وهذه ميزة هذا الكتاب اللي هو أوصاف الصحابة، يعني من أحبهم يعني ينظر في صورهم، كل صحابي يذكر ما بلغنا من صفته. قال: كان أبو طلحة رجلا آدم، يعني متوسط اللون، ما نسميه الآن حنطي، مثل ألواننا هذه، يسمى آدم، ليس ببين البياض وليس ببين السمرة، ولذلك إذا كان أسمر قالوا أسمر أو قالوا شديد الأدمة، مع أن كلمة آدم تستخدم على هذا وهذا، قد تطلق على السمرة وعلى اللون العادي، لأنه مأخوذ من أديم الأرض، مربوعا لا يغير شيبه، رضي الله عنه. مات بالمدينة 34، صلى عليه عثمان بن عفان وهو يومئذ ابن 70 سنة. هذه رواية، والرواية المشهورة عنه أهل البصرة يروون أنه ركب البحر ومات فيه، ومكثوا 7 أيام في السفينة ما يجدون جزيرة، وما تغير منه شيء 7 أيام، حتى وجدوا جزيرة ودفنوه في جزر البحر هذه، يبعثه الله. وقال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا. شوف الآيات كيف الفرق، القلوب طاهرة، الآيات يقولون فينا ليست في غيرنا. فقال: أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني، أي بني جهزوني. فقال بنوه: لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، ونحن نغزو عنك، يعني ننوب عنك، هذا فرض كفاية. فقال: جهزوني. فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير. لماذا أهل البصرة أخص بأخبار أبي طلحة؟ أنس ربيبه وأعلم الناس به، عاش في البصرة إلى أما، فأهل البصرة تلقوا أخبار أبي طلحة من أنس رضي الله عنه. لكن أيضا سبحان الله، شوف الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، كل الفضل لأبي طلحة هذا في جهاده وعلمه وصيامه وخيره، سبب إسلامه من؟ أم سليم، أم سليم، ومهرها إسلامه، قالت خطبها وهي قد أسلمت لما جاء مصعب وهو كان على شركة، فقالت: يا أبا طلحة أنت رجل معاقل، أعطاك الله عقل، تعبد خشبة، خشبة تصنعها بيدك؟ قالت: أسألك بالله، إلهك من صنعه؟ قال: نجار بني فلان. يقول هو يعترف، قال: نجار بني فلان. قالت: أين عقلك، أين عقلك، خشبة لا تضر ولا تنفع، تعبدها وتسجد لها وترجوها، إن كان الله من عليك بالإسلام وعرفت الحق فأنا ما أريد منك إلا الإسلام فقط، هذا مهري. فكان سبحان الله من الفضل هذا لأم سليم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتها في الجنة. وأخبار أبو طلحة كثيرة جدا، أخبار أبي طلحة كثيرة، لكن نتكلم نحن في كل أحد إلا أخبار الصحابة، اللي بها تحيا القلوب إذا رأيت فعلهم وأعمالهم. يقول هنا إن لأبي طلحة عقب بالمدينة وبالبصرة، وذكر أن آل أبي طلحة وآل نبيط بن جابر وعقبة بن كديم يتوارثون اليوم دون بني مغالة وبني حديلة، يعني هم أقرب الناس لبعض هذا اليوم الصحابيين هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.